بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. قال: وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس. وثابت بن قيس، وجبير بن مطعم، والحسن بن علي، وحويطب بن عبد العزى، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن بحينة، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن ثعلبة ابن صعير، وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، وعبد الله بن عمرو. فهؤلاء كلهم يكنون بأبي محمد. وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف، وكعب بن مالك، ومعقل بن سنان. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. عليكم السلام. قال: النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب. هذه الأبواب تستفيد منها عند بحثك عن ترجمة رجل من الرجال أثناء دراسة الأسانيد. فقد يوجد، قد يذكر الرجل مثلا في الإسناد بلقبه، قد يذكر بكنيته وهكذا، فتبحث عن هذا كله في مظانه. وما من باب من هذه الأبواب إلا وقد صنف فيه. وغالبا تجد أن كتب التراجم العامة تهتم بهذا. على سبيل المثال تهذيب، تجد فيه يعني بعد ذكر الأسماء يذكرون من اشتهر بكنيته، يذكرون الألقاب، من اشتهر بلقبه، يذكرون من نسب إلى جده، من نسب إلى لقب غير مشهور به أو إلى جد غير مشهور به وهكذا. والمبهمات الذي يذكر في السند فيقال عن رجل، كل هذه اهتم بها أهل العلم. وبعض الأئمة اشتهر بلقبه، اشتهر بلقبه، فيوضحون هذا، نعم، حتى لا يشتبه على طالب علم الحديث عندما يبحث عن ترجمة الرجل، يعني حتى لا يتوه، نعم، فيصل إلى المقصود من ترجمة الرجل مباشرة الذي يبحث عنه. قال: النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب. وقد صنف في ذلك غير واحد، منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. يعني لماذا ينبهون على هذا؟ حتى لا تأتي وتنظر إلى اللقب تقول لعله شخص آخر. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. هذه فائدة مهمة. فقد وجد بعض الأئمة اشتهر بلقب هو نفسه يكره هذا اللقب، كما يذكرون عن غير واحد أو نسبة، كابن علي مثلا ذكروا أنه ما كان يرضى، كان يغضب إذا قيل ابن علي، لكن اشتهر بهذا. تجد أهل العلم يذكرونه بغير تحرج. لماذا؟ لأنه اشتهر به، وإنما يذكرونه على سبيل التعريف والتمييز، لا على سبيل الذم والقدح. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة. يعني لقب بالضال، الذي يقرأ اللقب لقب قبيح يظن أنه ضل عن الصواب وعن طريق الحق، لكن هو في الحقيقة إيش؟ ضل فين؟ في طريق مكة، يعني كما يقال عندنا أضاع الطريق. فقالوا الضال ولزمه هذا اللقب مع أنه لقب قبيح. نعم. قال وعبد الله ابن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. أيضا هذه الفوائد تحفظ بارك الله فيك. يعني لماذا قيل له الضعيف؟ لأنه ضعيف في جسمه، لا أنه ضعيف في الحديث. الذي يقرأ اللقب يظن أنه إيش؟ أنه ضعيف في الحديث، والرجل ثقة ليس بضعيف، وإنما كما سمعت. قال ابن الصلاح وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وهذا يمر معنا في الصحيح ورجال الشيخين. وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد. يعني انظر اللقب ما له، اللقب قبيح لكن لزمه، لزم هذا الإمام واشتهر به، مع أنه رجل صالح بعيد من ماذا؟ من العرامة. وقد علمت معنى عارم، العارم هو الشرير المفسد، وهذا الرجل كان عبدا صالحا بعيدا من العرامة. قال غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. نعم. إيش معنى غندر؟ المشاغب. ومع ذلك يعني لزم هذا اللقب عددا من الأئمة واشتهر به جدا. محمد بن جعفر الراوي عن شعبة اشتهر بهذا اللقب جدا، ذكروا أن الذي لقبه بذلك عبد الملك بن جريج رحمه الله. قال غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. أين الوجنتان؟ أي نعم، هذه التي تحت العين تسمى وجنة، فبسبب حمرة وجنتيه قيل له غنجار. روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله عليكم السلام محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارة، توفي سنة 210، صاعقة. لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته، يعني لقب به صاعقة. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ، لقب بشباب. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رستة عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، يعني شيخ البخاري ومسلم وأصحاب السنن، لأنه كان بندار الحديث، يعني كان مكثرا من الحديث. نعم الواسع، يطلق على الواسع لأنه كان بندار الحديث، يعني حافظ من حفاظ الحديث. قال قيصر لقب أبي النضر هاشم ابن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ، كثير الأخافش خصوصا في النحو. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور. هذا الأخفش إذا رأيت في كتاب سيبويه فهو هذا، وهو بصري لكنه كثيرا ما يوافق في اختياراته النحوية الكوفيين، ولذلك في كثير من المسائل تجد أنهم يقولون وهذا مذهب الأخفش والكوفيين، الأخفش والكوفيين يعني الأخفش والبصريين والكوفيين. قال والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عن، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد، هؤلاء كبار النحاة. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي. قال لقب بذلك لأنه سمع ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقي بخرزة بالخاء المعجمة والراء والزاي فصحفها جزرة، يعني قرأها جزرة فلقبوا بها، هو غلط في القراءة فقال جزرة وهي خرزة فسموه جزرة، فذهبت عليه لقبا وكان ظريفا له نوادر تحكى. وهو من علماء الجرح والتعديل أيضا. كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا. ما غمة علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمة، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا بتنوين عبيد ولا يقال عبيد العجل. قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك رحمه الله، كان يلقب الطلاب الذين عنده. قال سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان الجبل شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم، يعني لو احتاج أن يستقصي ما ذكر في هذا الباب يحتاج أن يستقصيها في مجلد. وإنما هذه إشارات إلى ألقاب لبعض الأئمة الذين اشتهروا بها. قال النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. إيش قال البيقوني رحمه الله؟ متفق ها؟ نعم متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، ومؤتلف مؤتلف الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. مؤتلف والمختلف يعني تتفق الصورة في الكتابة والنطق يختلف، في الخط متفق لكن في النطق يختلف إما في الشكلات أو في زيادة نقطة أو نقص نقطة وهكذا. قال ابن الصلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، لأنه قد ينطق الاسم غلط فيخجل بعد ذلك إذا علم خطأه في قراءة الاسم. وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال ابن ماكولة على إعواز فيه. قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. هناك كتاب أيضا الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، يعني الفرق بينهما ما هو؟ تشديد اللام فقط، أما الكتابة فهي واحدة. قال ويوجد أيضا عمارة وغمارة. قال عمارة وعمارة الفرق بينهما إيش؟ ضم العين وكسر العين. حزام وحرام الفرق بينهما؟ نقطة وأيضا شكلا. عباس وعياش، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير، حارثة وجارية، هذا من المؤتلف المختلف، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريك شريح، عباد عباد، ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، فرق بينهما في النقط. والحمال والجمال، والخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز. هناك بعض التعليقات لحافظ أحمد شاكر، للعلامة أحمد شاكر، تقرؤونها إن شاء الله. قال البزار والبزاز: الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني، وما أشبه ذلك هو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ، محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر، وبه المستعان. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: من أهم علوم الحديث معرفة المؤتلف من الأسماء والألقاب والأنساب، ومما يكثر فيه وهم الرواة، ولا يتقنه إلا عالم كبير حافظ، إذ لا يعرف الصواب فيه بالقياس ولا النظر، وإنما هو الضبط والتوثق في النقل، كما رأيت في الأمثلة السابقة. قد صنف الحافظ الذهبي كتاب المشتبه في أسماء الرجال، هو كتاب جيد جدا، جمع فيه أكثر ما يشتبه على القارئ، وقد اعتمدنا عليه في ضبط أكثر الأسماء التي ذكرها المؤلف، وفيما زدناه عليها، ولكنه اعتمد في ضبط المشكل على الضبط بالقلم دون بيانه بالكتابة. ثم ألف الحافظ بن حجر العسقلاني كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، اعتمد به على الضبط الكتابة، وزاد زيادة كثيرة على الذهبي وغيره، وأوفى كتاب في هذا الباب، ولم يطبع، ويوجد مخطوطا بدار الكتب المصرية، قد طبع الآن، فلو كان في زمن العلامة أحمد شاكر لم يطبع، أما الآن فقد طبع. هذه أبواب كثيرة، من هذا لما يحتاج إليها طالب علم الحديث. نكتفي بهذا.